10 صباحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات. ربع مليون فلسطيني يحيون ليلة 27 من رمضان في الأقصى الشريف. ونشطاء مقدسيون يدعون إلى ضرورة المشاركة بكثافة في يوم القدس العالمي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. شدد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات، مؤكدا أن أي عامل لا يمكنه أن يخل بالعلاقات العميقة والودية بين البلدين. وخلال لقائه، رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعرب رئيسي عن ارتياحه للمستوى الإيجابي للعلاقات بين البلدين، فيما قال إن تماسك ووحدة مختلف التيارات والطوائف العراقية مفتاح نجاح البلاد. بدوره قال الحلبوسي إن أعضاء الوفد المرافق له ممثلون لعراق وديانات وطوائف مختلفة، ووجودهم هذا يعني اهتمام جميع العراقيين بتعزيز الصداقة مع إيران. وحول زيارة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي العاصمة الإيرانية طهران، نستمع إلى هذا التقرير.
العلاقات الإيرانية العراقية كانت على الدوام مؤثرة على مستوى المنطقة والعالم، وذلك لما للبلدين من دور مهم في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ولدى استقباله رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي الذي يزور طهران، أعرب عن أمله في أن تنتهي عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في أسرع وقت، وتسفر عن وصول حكومة قوية إلى السلطة. وفي معرض الإشارة إلى الأواصر العريقة بين البلدين، قال رئيسي إنه ليس هناك شيء يستطيع المساس بالعلاقات العميقة والودية القائمة بين شعبي البلدين، ودعا إلى أن يشرع البرلمان العراقي القوانين المطلوبة التي تحول دون تهديد دول الجوار وزعزعة استقرار المنطقة. من جانبه، أكد الحلبوسي للرئيس الإيراني أن الهدف من زيارته الحالية لإيران هو التأكيد على استمرار العلاقات الودية التي تربط بين الشعبين والبلدين. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف أكد لدى استقباله نظيره العراقي محمد الحلبوسي بأن المطلب الأهم للشعب الإيراني والبرلمان والحكومة هو زيارة العتبات المقدسة في العراق، ودعا إلى فتح الحدود البرية أمام زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. قاليباف شدد على أن إيران شعبا وحكومة وبرلمانا تقدم الدعم اللازم للحكومة والبرلمان في العراق.
نتمنى أن يكون البلدان قويين وأن يقفا إلى جانب بعضهما، لأنهما يلعبان دورا مهما في القضايا الإقليمية والسياسية والأمنية والاقتصادية واستقرار الدول الإسلامية.
نحن هنا لنؤكد على استمرارية التعاون ما بين بلدين جارين مسلمين. لا يجوز فرض العقوبات على الشعوب، كما لا يجوز ترهيب الشعوب. واستقرار إيران ينعكس إيجابا على العراق، والعكس صحيح، استقرار العراق ينعكس إيجابا على إيران والمنطقة.
والتقى رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي بوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وأجرى معه جولة من المحادثات.
أكد وزير الدفاع الإيراني خلال لقائه نظيره الصيني الفريق وي فانغ هي على ضرورة مواجهة الهيمنة الأمريكية في العالم من خلال تكريس التعددية. وأشار وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني إلى سياسة إيران لتطوير العلاقات مع الدول المجاورة والآسيوية، معتبرا أن التعاون بين إيران والصين مهم واستراتيجي ومتأثر بالعلاقات العريقة والحضارية. كما التقى وزير الدفاع الصيني مع الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي ورئيس الأركان العامة القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، وبحث معهم توسيع العلاقات الدفاعية والأمنية بين البلدين. وحول زيارة وزير الدفاع الصيني لطهران، تابعوا هذا التقرير.
زيارة وصفت بالمهمة والاستراتيجية قام بها وزير الدفاع الصيني الجنرال وي فانخي إلى العاصمة الإيرانية طهران، حيث التقى في هذه الزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني واللواء محمد باقري رئيس هيئة الأركان العامة وعددا من المسؤولين والعسكريين الإيرانيين. الرئيس الإيراني أكد خلال استقباله وزير الدفاع الصيني أن سياسة بلاده تتمثل في تطوير العلاقات الاستراتيجية طويلة الأمد مع الصين في مختلف المجالات، مشددا على أن الأحادية الأمريكية والتدخلات المستمرة لواشنطن أدت إلى المزيد من الأزمات في العالم والمنطقة، وإن هدف أمريكا من الخروج من الاتفاق النووي هو تجديد الحظر غير المسبوق على إيران، إلا أنهم اعترفوا الآن بفشل سياساتهم، مؤكدا أن الأزمات اليوم تحتم رفع مستوى التعاون بين إيران والصين في جميع المجالات. هذا بينما شدد وزير الدفاع الصيني خلال لقائه رئيسي على توسيع التعاون بين البلدين، وقال إن التعاون بين بكين وطهران سوف يعود بالفائدة على المنطقة والعالم. كما أجرى الوزير الصيني خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني محادثات موسعة جرى التطرق خلالها إلى سبل تطوير العلاقة على المستويات العسكرية والدفاعية، إضافة إلى آخر التطورات الدولية التي تهم البلدين. وأكد الجانبان الإيراني والصيني خلال المباحثات التي جرت بينهم على تطوير التعاون العسكري والدفاعي بين طهران وبكين، كما شددا على أن أكثر الأزمات والحروب في العالم تأتي بسبب التدخلات الأمريكية والمساعي الأحادية الجانب من قبل واشنطن، مضيفين أن التعاون العسكري والأمني بين الصين وإيران سوف يعزز من الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأضاف الجنرال وينغ فانخي أن إيران والصين يمكنهما التعاون معا في جميع القضايا العالمية والمساعدة بتنمية السلام والاستقرار في العالم.
اعترفت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير جديد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تتخذ أي إجراء لتطوير أسلحتها النووية. وجاء في التقرير السنوي تحت عنوان الالتزام باتفاقيات الحد من التسلح وحظر الانتشار أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير لعام 2021 أن إيران واصلت توسيع أنشطة تخصيب اليورانيوم ومخزون اليورانيوم بما في ذلك تركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة. واتهمت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني إيران في السنوات الأخيرة بالسعي وراء أهداف عسكرية في برنامجها النووي، ونفت إيران بشدة هذه المزاعم. قال وزير الخارجية الإيراني حسين بن عبد اللهيان أن المبادرة السياسية التي قدمتها إيران حول فلسطين مسجلة في الأمم المتحدة. وأضاف عبد اللهيان خلال كلمة له في الملتقى الدولي للقدس المنعقد في طهران أن إيران تقوم بإجراءات لتفعيل هذه المبادرة من خلال عقد مؤتمر في طهران الشهر المقبل وبمشاركة وزراء خارجية عدد من البلدان الإسلامية والإقليمية. وأوضح أن مبادرتنا هي إجراء استفتاء عام في فلسطين لتحديد مصيرها وبمشاركة سكان فلسطين الأصليين وليس سكانها غير المرحب بهم، مشددا على أن قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أشار إلى هذه الرؤية وفي عدة مناسبات. أكدت مؤسسة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو ربع مليون مصل فلسطيني أحيا ليلة 27 من رمضان في المسجد الأقصى المبارك. وشهدت مدينة القدس المحتلة زحفا بشريا من الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل سعيا للوصول إلى الأقصى للمشاركة في مراسم الإحياء. واتجه مئات الفلسطينيين من الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب وغيرها من المدن المحتلة نحو المسجد الأقصى، فيما توافد آلاف المواطنين وبأعداد غير مسبوقة على حواجز قلنديا وبيت لحم، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إيجاد تضييقا متعمدا لمنع أعداد كبيرة من المواطنين من دخول القدس. هذا ودعا نشطاء ومقدسيون إلى ضرورة المشاركة بكثافة في جمعة فجر عيد الانتصار وفي يوم القدس العالمي. وشدد النشطاء على أهمية تكثيف الرباط بالمسجد الأقصى في هذه الأيام المباركة لإحباط مخططات المستوطنين وجيش الاحتلال في الاعتداء على المقدسات الإسلامية. وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع دعوات لإحياء يوم القدس العالمي في مدينة القدس الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كيوم لدعوة كل الأمة إلى نصرة القدس والوقوف إلى جانبها وأهلها ودعما لصمود أبناء شعبها. وحول التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية مع اقتراب يوم القدس العالمي نتابع معا هذا التقرير.
وبالقرب من المخيم تتحول الحكاية إلى أساطير. منذ أشهر لا تمر ليلة على مخيم جنين إلا ويباغته الاحتلال بحملة مداهمات واعتقالات تتحول إلى مواجهة بين الجنود والمقاومين.
يا شباب الدم علينا،
أحمد غالي علينا،
وهذا أحمد غالي علينا.
أحمد مساد فلسطيني أصابه الاحتلال برصاصة قاتلة أثناء عملية الاقتحام للمخيم وبلدة برقين المجاورة. إلى جانب مساد أصيب 4 من الشبان الفلسطينيين الذين حاولوا منع الاحتلال من اقتحام المخيم.
هذه جريمة جديدة يقوم بها جيش الاحتلال بحق مخيم جنين ومدينة جنين كما يقوم بكافة محافظات الوطن الشمالية وخاصة مدينة القدس. هذا المسلسل هدفه كسر شوكة الشعب الفلسطيني وكسر إرادته الحاضنة للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها.
التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يأخذ في كل مرة منحنى تصاعدي، ومع اقتراب الفلسطينيين من الجمعة الأخيرة من شهر رمضان ويوم القدس العالمي، ومع الشعور الإسرائيلي بأن الأمور قد تخرج عن سيطرته، فهو يحاول بشتى الطرق اعتماد سياسة تصعيدية تعتمد على زيادة الاعتقالات وإغلاق المدن وملاحقة المقاومة، وإن لزم الأمر تنفيذ إعدامات ميدانية.
حلقة جديدة من حلقات التخبط التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة التخوف الذي قدمته الأجهزة الأمنية الإسرائيلية من أن انتفاضة شاملة يمكن أن تندلع في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة وفي كل فلسطين.
الاحتلال الإسرائيلي يعتقد أن زيادة الضغط قد تكبح جماح الفلسطينيين، لكن زيادة الضغط تولد الانفجار.
قالت صحيفة آسيا تايمز إن رفض الهند فرض عقوبات ضد روسيا وقرارها اعتماد الروبل في التبادل التجاري مع روسيا فاجأ الولايات المتحدة، مشيرة إلى مدى التقارب بين موسكو ونيودلهي. وأوضحت الصحيفة أن الاختلافات بين واشنطن ونيودلهي في تباين مواقفهما تعكس توجها إقليميا نحو مزيد من التقارب بين روسيا والهند والصين، مضيفة أن موقف الهند شكل صدمة للولايات المتحدة، مؤكدة أن الهند ترفض التخلي عن حليفها القديم روسيا بسبب الأزمة في أوكرانيا. وأخيرا أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات تضم شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية في معمل الألومنيوم في زابوريجيا بجنوب أوكرانيا. وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينشوف: القوات الروسية دمرت حظائر للطائرات في أرض المصنع وذخائر قدمتها أمريكا ودول أوروبية للقوات الأوكرانية، وذلك بصواريخ كاليبر عالية الدقة بعيدة المدى أطلقتها من البحر، مضيفا أن طيران الجيش الروسي استهدف 59 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية. ختام نشر العناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يشدد على ضرورة تطوير العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات. ربع مليون فلسطيني يحيون ليلة 27 من رمضان في الأقصى الشريف. ونشطاء ومقدسيون يدعون إلى ضرورة المشاركة بكثافة في يوم القدس العالمي. إلى اللقاء بإذن الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات. صباح جميل مليء بالخير والنشاط مستمعينا الأفاضل. أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، لكن بعد لحظات. من الواقع تستمعون إليه عند 10:22، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى دواوين الولاء عند 10:44، وعند 11 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. البرنامج المباشر المنتدى الإذاعي تستمعون إليه عند 11:12، وبعد ذلك نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 12 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى أرض المقاومة عند 12:10. من مأدبة القرآن تستمعون إليها عند 12:38، وبعد ذلك نقدم إليكم الكتاب الصوتي عند 12:46، ومن ثم يرفع أذان الظهر عند 1:02. نهج الحياة تستمعون إليه عند 1:08، وبعد ذلك نقدم إليكم من أخلاق الله عند 1:16. صوم الصائمين تستمعون إليه عند 1:35، وعند 1:45 نقدم إليكم إضاءة رمضانية. شكرا لحسن التواصل مع إذاعة طهران العربية، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من 8:50 صباحا حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من 4:20 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. Thank you. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من الواقع
أعدها للإذاعة حسام رناسي.
أهلا بكم مستمعين الأفاضل، نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم برنامج من الواقع. في حلقة اليوم أعزائي وكما عودناكم سوف نختار إحدى المشاكل الاجتماعية التي تؤثر بشكل أو بآخر على حياة الفرد، كما تؤثر بنفس الدرجة وربما أكثر على حياة المقربين منه، سواء أكان هذا المقرب الأم أو الأب أو الزوجة أو الأبناء. مشكلة اليوم التي سنتناولها من خلال الاستماع إلى القصة بكامل تفاصيلها تتعلق ببعض الرجال أو النساء على حد سواء، الذين يعانون من عدم امتلاكهم الإرادة أو التصميم. هذه الإرادة إذا فقدها المرء فسوف يعاني من مشاكل عديدة تنعكس سلبا على مستقبله المادي والمعنوي على حد سواء، بينما نجد صاحب الإرادة والعزيمة قد حقق ما يريده من منافع تعود نتائجها بالتالي على الآخرين أيضا. وبعد الاستماع على القصة سوف نستضيف 2 من ضيوفنا الأعزاء لأجل إلقاء الضوء أكثر على تداعيات الموضوع، وكذلك للتعرف على أهم الحلول اللازمة. والضيفان هما سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، والأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من العاصمة اللبنانية بيروت.
كانوا ثلاثة لم يفارق بعضهم البعض أبدا، رامي وحيدر وعماد. تعودوا بعد أن يعودوا من المدرسة أن يتجهوا إلى عملهم الذي يمارسونه في أحد معامل المدينة. في يوم ما ولما عاد رامي إلى البيت سأله أبوه: كيف حالك يا ولدي؟ أجاب رامي: بخير يا أبي. قال الأب: وكيف حالك في العمل؟ أراك متعبا قليلا. قال رامي: لا يا أبي، أنا لست بمتعب، لكنني أحيانا أشعر بالملل منه. قال له الأب: إذا كنت يا ولدي تشعر بالملل منه في هذه الحالة أنصحك بأن تتركه، فأنت لازلت طالبا وغير مطلوب منك العمل أبدا إلا لأجل التعلم على ذلك منذ الصغر. فرح رامي وقال: أريدك أن تطلب هذا أيضا من حيدر وعماد، فهما يرفضان تركه كلما حدثتهما بالأمر. أجابه الأب: يا ولدي، إن أمر صديقيك عماد وحيدر يعنيهما هما فقط، سواء وافقا على ترك العمل أم لا، إن الذي يهمني هو أمرك أنت. قال له رامي: أنت لا تعرف يا أبي كم أن حيدرا دؤوب في عمله كثيرا، لا أعتقد أنه سوف يتركه مهما حصل، حتى إنه في بعض الأحيان ينال أقساطا إضافية لراتبه كهدية من قبل صاحب المعمل بسبب ما يقوم به حيدر من جهد استثنائي ومتميز أغلب الأحيان. قال الأب: أعرف يا ولدي أعرف، فصديقك حيدر تقع عليه مسؤولية كبيرة جدا، فأبوه رجل مريض ومقعد في البيت ولا يقوى على العمل طيلة ما تبقى من عمره، لذلك تجد صديقك حيدرا مندفعا بقوة للعمل حتى يوفر لأسرته ما عجز عن توفيره أبوه. إن صديقك في الحقيقة يا ولدي شاب طموح ويمتلك إرادة وتصميما في العمل والدراسة وفي إعانة أسرته. هنا تعجب رامي من كلام أبيه وشعر بنوع من الغيرة والحسد مما سمعه، فقال: ماذا تقصد يا أبي؟ هل أنا أفقد الإرادة والتصميم كالذي يتحلى به صديقي حيدر؟ ضحك الأب ضحكة خفيفة وقال: أنا لا أقصد هذا الشيء يا ولدي، فأنت أيضا تمتلك الإرادة، لكنك لازلت تعتمد على أبيك في عيشك، سواء في البيت أو في المدرسة أو في سائر حياتك. وفي الحقيقة يا عزائي، لم يكن جواب الأب لابنه رامي واقعيا، فقد ساده نوع من المجاملة والمحاباة حتى لا يشعر رامي بالإحباط. ذلك أن الأب يعلم جيدا أن ابنه ليس بذلك الشاب الذي يحمل ذات الصفات الخشنة والاندفاعات القوية والحماسة في العمل كالتي يتمتع بها صديقه حيدر. نعم يا عزيزي، وعندما أوشكت السنة الدراسية على الانتهاء كان كل من حيدر وعماد ورامي منهمكين في أداء الامتحانات صباحا وقراءة المواد المقررة مساء، ما شكل هذا الأمر ضغطا كبيرا على الطلبة ومن ضمنهم رامي. وبعد الانتهاء من أداء الامتحانات وإعلان النتائج الأخيرة، تبين أن راميا قد فشل في تجاوز بعض الامتحانات لبعض الدروس، لذا كان عليه إعادة الامتحانات، حاله كحال صديقيه حيدر وعماد. ولذلك باشر الثلاثة ومن معهم بنفس الحال في القراءة بشكل أكثر دقة وأكثر حرصا استعدادا للامتحانات التي كان مقررا لها أن تجري في الشهر المقبل، وهذا ما تطلب اندفاعا وإرادة قويتين جدا من قبل الطلبة لتجاوز هذه المشكلة بنجاح، وإلا فسوف يكون الفشل مصير الطالب الذي لا عزيمة له في مواجهة الامتحان. وفعلا وبعد أن حان موعد أداء الامتحانات للدور الثاني لها، أجرى الثلاثة ما عليهم وراحوا ينتظرون النتائج على أحر من الجمر، علما بأن راميا قد فشل في الحصول على الدرجات المطلوبة منذ الدور الأول لستة دروس، بينما كان فشل حيدر في درسين فقط وكذلك عماد. وقف الثلاثة مع بقية الطلاب يستمعون إلى الأسماء التي نجحت في تجاوز الامتحانات والتي راح يعلن عنها الموظف في ساحة المدرسة. كانت دقات القلوب تتسارع وتتضارب على غير عادتها، كان التوتر شديدا والقلق أشد منه. وهنا قال رامي لصديقيه عماد وحيدر: إنني خائف جدا. فقال له حيدر: ولما الخوف؟ أنا بالنسبة لي مطمئن من نجاحي هذه المرة، لقد صممت على تحقيق النجاح بأي ثمن، وفعلا فقد كرست كل الوقت ومنذ شهرين للقراءة دون ملل أو كسل. وما هي إلا لحظات حتى سمعوا الموظف وهو يعلن عن نجاح حيدر ومن ثم نجاح عماد. أما رامي فلم يكن ضمن الأسماء التي حققت النجاح في الامتحان. شعر رامي بالإحباط والأسى، ذرفت دموع، لكنها لم تكن لتغير حاله، فقد أعلنت النتائج وعليه مواجهة مصيره ومواجهة فشله، فالذنب ذنبه. نعم، منذ إعلان نتائج الدور الأول لم تكن لديه الرغبة والاندفاع أو الحرص بأن يحقق ما رغب به وأصر عليه زميلاه عماد وحيدر، بل كان يتهاون في القراءة ويتهاون في فهم الدروس، ظنا منه أنه لن يحقق النجاح مهما فعل. وكما كان يردد ذلك كثيرا: لا أعتقد بأنني سوف أتمكن من النجاح في الدروس مهما بذلت جهدا في ذلك.
أعزائي المستمعين، وبعد أن استمعنا إلى قصة اليوم، نتوجه إلى سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق لسؤاله عما جاء في الشرع الإسلامي من توجهات ونصائح بشأن الإرادة والعزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية، الله سبحانه وتعالى رب الإنسان على أن يفرق بين أمرين، بين أمر راجع له وبين أمر أعطاه الله سبحانه وتعالى قواه ومسائله الإرادية التي بها ينتظ إلى اتخاذ قرارات حتى ينظم أمور دينه ودنياه. الإمام أمين السلام يقول: عليكم بنظم أموركم. وفي هذا المجال الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا هدمت فتوكل على الله. معنى ذلك بأنه الإرادة فيما إذا يعني استندت على مقدمات صحيحة ومقدمات شرعية ومقدمات مضبوطة يقينية وفيها مصلحة الفرد وفيها مصلحة المجتمع، عليه لا يتردد في اتخاذ القرار المناسب الذي يعطي الحياة شكلا ومضمونا، يعود بالنفع عليه تارة ويعود بالنفع على أمتي وعلى مجتمعي تارة أخرى. هذا من جانب. ومن جانب آخر أنه تشخيص بعض المسائل التي تكون خارج نطاق الفرد حتى تعود بالنفع وحتى تعود بالإيجابيات على المجتمع ككل، أنها يفترض أن تكون منضبطة وراجعة، ويعني يرجع بها العبد ويرجع بها هذا الشخص الفرد في المجتمع، يرجع بها للمنظومة الاجتماعية أو المنظومة الإسلامية أولا، وثانيا إلى المنظومة التي تحكم النظام ونطاق المجتمع الواحد، باعتبار أننا نرى بأنه المجتمعات مختلفة ومتغيرة من حيث السلوك والتصرف والمسائل الأخرى. أضرب على ذلك مثالا واحدا، وهو أنه مثلا يقول الفقهاء على سبيل المثال أن لباس الشهرة مثلا محرم، ولكن أن هذه المسألة تختلف ومطابقها من مجتمع إلى آخر، وبالتالي الإرادة في هذا الجانب تكون متغيرة ومختلفة تبعا لكل مجتمع وطرحا لكل ظروف ولكل حياة عاشها ذلك المجتمع.
The بعد أن استمعنا إلى ما قاله سماحة الشيخ هادي العقيلي الباحث الإسلامي من العراق، نتوجه الآن إلى الأستاذة وداد الخنساء المرشدة التربوية من لبنان لسؤالها عن أسباب فقدان الإرادة أو التصميم لدى البعض، وما هي تأثيرات ذلك على سلوكياتهم وعلاقاتهم مع الأفراد سواء داخل الأسرة أو خارجها، وكيف يمكننا أن نتلافى أو نتحاشى هذه الحالة من عدم امتلاك الفرد للإرادة أو العزيمة.
السلام عليكم. الإرادة عامل مهم في حياة الإنسان، في شخصيته، هي جزء أساسي بتكوين الشخصية، تبتدأ معه من الطفولة، وهي الأساس التربية لها أكبر تأثير في بداية الأمر، تربية الوالدين أثناء مرحلة الطفولة. إذا تعود الطفل على أن يحصل على أي شيء بشكل استهتار أو أن يتنازل عن أي شيء بسهولة، هذا أكيد يعكس على شخصيته، بتصير عنده عادة أنه ما يكون عنده إرادة لأنه يقدر يصبر لنيل أي شخص أي شيء أو حصول على أي شيء في الحياة. ممارساته بالحياة وهيك بتصير هذه قوة الإرادة بتنفقد عنده، وطبعا هذا له عواقب كتير سلبية على شخصيته بحياة الإنسان، ممكن تتطور لأشياء كتير سلبية بحياته وتعكس على تصرفاته وعلى علاقاته بالمجتمع على سلوكياته. طبعا بالنسبة للإرادة والعزم هي عملية تعويد وثقافة، يعني أنا بحياتي مثلا في تربية الأطفال، أنا مثلا يوم إنه الولد ممكن حتى بأبسط الأمور، يعني ممكن بده يروح يشتري أي شيء وبده يحصل على فلوس، نحن اليوم أنا اليوم لو كان عندي فلوس مثلا، أنا اليوم ما عندي، لازم نتحمل إنه اليوم ما في فلوس معنا، هذا الموضوع بده يكون عندنا إرادة نصبر إنه اليوم نحن مثلا ما نشتري. مرة تاني مثلا نفس الشيء، أحيانا بياخد فلوس قد ما بده، بيجي تعود إنه مش كل شيء بالحياة موجود أنا لازم أصبر على، تعود مثلا الطفل من الصغر إنه يصوم قبل قصير التكليف على الأقل عدة ساعات مثلا بالنهار، لازم يشوف الأمور قدامه، بيشوف الطعام، بدي يشوف الأشياء اللي ممكن هو يحبها هو يمتنع عنها بإرادته، يتعود تدريجيا على أنه أنا هذا الأمور قدامي ممكن أحصل عليها، بس أنا هلأ ممنوع أني أحصل عليها لأسباب دينية لأسباب عادية. هذا بعدين بالمستقبل بده يصير عنده مثلا صيام شيء طبيعي، يكون عنده صبر على أو إرادة أنه أنا هلأ أمتنع عن الطعام، أنا جعان لازم أتحمل لأنه في شيء أسمى وهدف أرقى أني حصل عليه لما أنا بصبر. يعني عمل إرادة أنا تأثير كتير بحياته بتغييراته بسلوكياته. في مثلا إذا فينا نحكي على مستوى أكتر بالنسبة للعمالة، أن العملاء فاقدين الشخصية فاقدين الإرادة، بنساعد دغري كمان للعدو، هيدي كمان كل إنسان مسلوب الإرادة نهائيا، بحيث أنه كل يعني بتخلى عن دينه، بتخلى عن وطنيته، بتخلى عن، لأنه ما قادر يكون عنده إرادة وعنده ضعف أمام مغريات ممكن يقدم ليها العدو ويستغله لحتى ينفذ من خلال أمور تضره وتضر وطنه وتضر دينه ويستغله.
في ختام حلقة اليوم نشكر لضيفينا الكريمين حسن المشاركة، كما نشكر لكم أعزائي حسن الاستماع. إلى اللقاء.
يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، كل لحظة ذنبي يزيد وزيد أحزاني، عن رب صرت بعيد والعمر ميتاني، نكراني لا ما يفيد من يدك ميزاني، تشهد علي الإيد وعيوني ولساني وعيوني ولساني، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، شرد انكر ذنبي شاهد علي ربي، لا جفت الاقلام لا جفت الاقلام، شينفع دمع عيني شينفع دمع عيني، يا نفسي بالاوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، يا نفسي عد وياه حسبيها، راح اكثر من الجاي وانا بتواليها، ما يوم تبدل الماضي بمن تلميها، وش باقي من دنياي خلصت احس بيها خلصت احس بيها، لو غمضت عيوني واحبابي عافاني، لو غمضت عيوني واحبابي عافاني، يا نفسي انت ياك يا نفسي انت ياك، ما ظنت نفعيني ما ظنت نفعيني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني، لو ذب العود ومات والعمر وداني، الندم علي فات ما ظن يرجاني، ما تنفع الدمعات يا دمعة تنفاني، ما حد بعد هيهات لو صحت يسمعني لو صحت يسمعني، راضي وما راضي شي رجع الماضي، راضي وما راضي شي رجع الماضي، باكر عز الناس باكر عز الناس، لوحدي خليني لوحدي خليني، يا نفسي بالأوهام كافي تخدعيني، ما باقي في الأيام عمر اللي يكفيني، كل خطوة بجدامي محسوبة بيامي، والموت لي قدام والموت لي قدام، واقف يتانيني واقف يتانيني.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توجهت قلوبنا إليه بالشكر واللسان بالحمد أقر، وأشهد أن لا إله إلا الله المنزه عن خواطر العقل وأوهام الفكر، المتفضل بإعلامنا أن من جملة أسمائه البر، والصلاة والسلام على محمد سيد الخلق والبشر، والتحيات الزاكيات لأهل بيته الغوالي الدرر. مستمعين الأحبة، من جمالية اللقاء أن نتبادل جميل اسمه، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب الشعر العلوي مع قصيدة كوفية اخترناها لكم من الشعر العراقي مهدي النهيري. نتعرف على شعر القصيدة ثم نتوجه إلى بوصلة العشق العلوي. أيها الأطائب، ولد الشاعر مهدي النهيري في مدينة الكوفة العراقية عام 1978، وهو عضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق، ورئيس نادي الشعر في اتحاد الأدباء والكتاب في النجف من سنة 2014 إلى 2016، فاز في مسابقات شعرية مهمة، ومنها الجائزة الأولى في مسابقة سيد الشهداء للشعر في قناة العراقية الفضائية 2018، الجائزة الأولى في مسابقة ربيع الشهادة العربية في كربلاء عام 2019، الجائزة الأولى في مسابقة شعر الطف في قناة العهد عام 2012، الجائزة الأولى في مسابقة المعلم الأدبية في وزارة التربية العراقية عام 2010، والجائزة الأولى في مسابقة الجود العربية في العتبة العباسية عام 2010. كما صدرت مجاميع شعرية له، منها هو في حضرة التجلي، مواسم إيغال بخاصرة الأرض، النقوش التي لا جدار لها غير قلبي، مسودة للبياض، أنا ما أغني، نهر يحسن السكوت عليه، ومجاميع أخرى. أما الآن فندعوكم لمتابعة الاستماع إلى قصيدة حلقة اليوم، وذلك بصوت زميلنا الإعلامي السيد أحمد نجف.
بوصلة للعاشق. لم تكن ليلة لقلبين هلا كهلالين، فهي موسم دفلا، وهو الحب رغبة وحبيب وطريق بها إليه استدل. إن أمي القديمة جدا ورطتني بالحب، مذ هي حبلى وحروفا كوفية نقشتني، فترعرعت في جدارك طفلا. فأنا اسم لو قيل لي ما علي، لانحنى ثم كالمنارة صلى. يا علي يا علي، الدعاء عندك رب مستجيب، أعز من كان ذلا. يا علي يا علي، الدموع فاطمة عندك أخرى تجلها حين تتلى. سيدي وأنا دمعة وصوت دعاء، ذا جريء وتلك تهطل خجلا. هذه غيمة العذابات تهمي وجعا، يتقى بأنك مولى. كتب الله أن وجهك وجه الله، يؤتى أن الرجاء تولى. وقضى الله أن أكون عجولا فأزج الآثام نحوك عجلا. فاقبلني يا غاية الله هديا، وأضئني فقد توغلت جهلا.
أعزائنا الكرام، ما زلتم مع تنهيدة الشاعر مهدي النهيري وهو يتنهد شعرا مع سيد البلغاء والفصحاء، يناغيه بلسان الشعر مستخدما بوصلة العشق دليلا للوصول ومضيفا:
أنا يا والدي تسورني الغي، وحسبي أني رأيتك هلا. آنستني من حيث وجهك نار، فيموت الظلام في ويصلى. ولأكن في هواك محضر ماد، أملي في الرماد أن يتجلى. بشرا مشرق الجهات سويا، هز شباكك المقدس نخلا. إن سجادتي تراب عذابي، طاح من مهجة العتيقة أصلا. اتجاهي ربي، أجل اتجاهي ربي، وبوصلتي أنت وخوفي لا خوف عندي كلا. أنا آمنت أن أرى لك روحا من حنان، وأن أرى لك شكلا. نخلة الوعد لم أزل مثمرا فيها، وأمي للآن طلع محلى. موقنا أنك المدينة للوذي، فهذه بيوت أمني تعلى. بين عينيك يا علي اطمأنت لغتي، لم تعد ببابك ثكلا. ودخلنا أنا وأمي إليه، وخرجنا أما وآخر كهلا. أبيض القلب والقصيدة والأم، رجعنا ككف موسى وأجلى. وابتعدنا عن الضريح وعدنا ماء ورد وعروة ومصلى.
أيها الأفاضل، كنتم مع قصيدة بوصلة للعشق للشاعر العراقي الكوفي مهدي النهيري. شكراً.
لجمال استماعكم، ودمتم بود.
وتأخذ من ذا وذا وذاك القليلاً.